الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 47 بعد 100 من الصحيح. المسند ما ليس في الصحيحين هو الأول من المبهمات. قال شيخنا رحمه الله: المبهمات لم أتبع في المبهمات تحفة الأشراف وتقريب التهذيب، ولكن إلى حط أول حرف من الكلمة. فمثلا يقدم بعض الصحابة على رجل من الصحابة، وأقدم رجلا على من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الباء مقدم على الراء والراء مقدم على الميم. ثم إني إن شاء الله في الفهرس أشير إلى معنى الحديث أو طرفي أيهما كان أخسر اخترته، والله المستعان. فمعنى المبهمات الأحاديث التي لم يصرح باسم رواتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمبهم في السند يضر إلا ما كان من شأن الصحابة رضي الله عليهم، فإنهم كلهم عدول سواء عرفت أسماءهم أم لم تعرف. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا الوليد بن مزيد قال سمعت بن جابر رضي الله عنه قال حدثني سليم بن عامر عن ابني بسر السلميين قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا، وكان يحب الزبد والتمر. هذا حديث صحيح، حديث أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم فقدموا له ما قدموا، وكان في آخر الشأن دعا لهم بالبركة فيما أعطاهم. وفيه إكرام النازل والضيف بقدر الاستطاعة، وفيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم للحلو. التمر حلو، والزبد كذلك من الأطعمة المحبوبة، وهو ما يخرج من اللبن ونحو ذلك، يحول إلى سمن ويحول إلى زبد أو زبدة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا ابن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع ظنه ثعبانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم من الرجال والنساء أن يروع مسلما من الرجال والنساء. فالمتعين على المسلم أن يدخل السرور على أخيه، وهي من أفضل الأعمال، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أفضل الأعمال قال: سرور تدخله على مسلم. فكيف يروعه ويخيفه؟ وربما أدى هذا الترويع إلى إذهاب عقله، والله المستعان. وفي الحديث رفع الأذى عن المسلم قل أو كثر، الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا يدل على أن الترويع كبير من كبائر الذنوب، لأن ترويع المسلمين يعني حرام. حديث عبد الله بن بسر في مسلم قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكل ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: ظني وهو فيه إن شاء الله يلقى النوى بين الأصبعين. ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه فقال أبي وأخذ برجام دابته: ادعو الله لنا. قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال حدثنا عبد الله بن نمير به. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن خالد الحداء عن يزيد بن الشخير عن مطرب بن الشخير قال: أخبرني أعرابي لنا قال: رأيت لعن نبيكم صلى الله عليه وسلم مخصوفة من الخصف، وهو الخرز أي الجمع والضم كما في النهاية، يعني يجمع بين الجلود وتخيط وتلبس. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تعين لبس النعال لما في تركها من الأذى على القدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استكثروا من النعال، فلا يزال الرجل راكبا من تعل، وإذا انقطعت إحداها لا يمشي في الأخرى حتى يصلح الأولى. ولتلبس اليمين ابتداء وتخلع اليمين انتهاء، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال: سمعت مطرفا يحدث عن أعرابي قال: رأيت في رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلا مخصوفة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت حميد بن هلال يحدث عن مطرف عن أعرابي أنه رأى على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلين مخصوفتين. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير قال: كنت مع مطرف في سوق الإبل، فجاء أعرابي معه قطعة أدم أو جراب، أدم من الجلد أو جراب ما يدخل فيه الأمتعة، فقال: من يقرأ؟ أو فيكم من يقرأ؟ قلت: نعم. فأخذته فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، افتتاح الكتب بالبسملة، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبني زهير بن عقيش حي من عقل، إنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله بهذا القيد، الإقرار بالإسلام والدخول فيه، وأن محمد رسول الله، وفارقوا المشركين، أي بيانوهم بالأعمال وبالهجرة إن تعينت عليهم، وأقروا بالخمس في غنائمهم التي يغنمونها في حال قتالهم للمشركين، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل، وكنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه، يعني ما يصطفيه النبي صلى الله عليه وسلم خارج الخمس، سواء جارية أو عبد أو سيف أو أي شيء، هذا هو الصفي. فإنهم آمنون بأمان الله، لا يجوز أن يتعرض لهم بأذى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا تعرض لهم بأذى كان صاحب هذا الأذى مخالف لهذا الكتاب الذي دفعه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له بعض القوم: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تحدثنا، أي غير هذا الكتاب؟ قال: نعم. قال: فحدثنا رحمك الله. الدعاء للشيخ. قال: سمعته يقول: من سره أن يذهب كثير من وحر صدره، ضيق صدره، ووساوس صدره، وحقد صدره، وغضب صدره، أي سوء القلب، يذهب فليصم شهر الصبر رمضان أو 3 أيام من كل شهر، أو بمعنى واء، و3 أيام من كل شهر، لأنه لا يجوز له أن يفطر رمضان إلا لعذر ثم يقضيه. وأما صيام 3 أيام من كل شهر فهي على الاستحباب. فقال له القوم أو بعضهم: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ للتثبت. فقال: ألا أراكم تتهموني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أضيب من صنيعه. قال: اسمع المرة تخافون، والله لا حدثتكم حديثا سائر اليوم. ثم انطلق. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هارون بن الرئاب عن ابن الشخير عن رجل من بني وقيش قال: معه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام 3 أيام من الشهر يذهب وحر الصدر. وهذا فيه دليل فضيلة الصيام، وأن الحسنة بعشر أمثالها، وفيه سوء ما يلحق الإنسان مما في صدره من الحقد والغيظ والعداوة والغضب والوساوس، فهذه علاجها في الصيام. لأن الصيام يذهب الأخلاط ويضعفها ويسلم الإنسان مما يجول في خاطره، وأيضا الصائم كثير العمل الصالح، تارة مع الدعاء وتارة مع الصلاة وتارة مع القراءة للقرآن، فيرتاح نفسيا وبدنيا، وربما ارتاح دنيويا وأخرويا. فانظر إلى قوله وحر الصدر، ضيق الصدر، فالإنسان إذا ضاق صدره وجد غصة الحياة وإن كان كثير المال وكثير الأتباع، فلا أسلم من سلامة الصدر. قال رحمه الله: حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا قرة بن خالد قال سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير فذكر نحوه. هذا حديث صحيح قد خرجه أبو داود النسائي والصحابي المفهم هو النمر بن تولب كما في تحفة الأشراف. وقال رحمه الله قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير قال جاءنا أعرابي ونحن بالمربد، يعني المربد الذي يضع فيه الحب حتى ينقى من سنبله، فقال هل فيكم قارئ يقرأ هذه الرقعة؟ لأن الناس في ذلك الزمان قليل القراءة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية. قلنا كلنا نقرأ، قال فقرأوها لي. فقال هذا كتاب كتبه لي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن وقيش حي من عقل، إن أنكم إن شهدتم لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، زاد هنا إقامة الصلاة وهي المكتوبة، وإيتاء الزكاة وهي المفروضة، وأخرجتم الخمس من الغنيمة، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم صفيفة، إنكم آمنون بأمان الله. معناه أنهم إذا فرطوا في شيء من هذه الواجبات المتعينات جاز لولي الأمر أن يؤدبهم ويقاتلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم يخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فإنكم آمنون بأمان الله بتأمين الله لكم، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لكم هذا الكتاب، قال نعم، وتروني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب، فضرب بيده على الكتاب فأخذه، قال فاتبعناه. فقلنا حدثنا يا أبا عبد الله عن شيء سمعته من رسول الله، كأنه قال لك في الأصل ولعله يا عبد الله، لأنهم لا يعرفون اسمه ولا كنيته، فقد قيل إنه النمر بن تولب. قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما يذهب كثيرا من وحر الصدر صوم شهر الصبر وصوم 3 أيام من كل شهر. هذا حديث صحيح، والجريري هو سعيد بن إياس مختلط، ولكن معمر روى عنه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات. ثم إنه قد تبع، قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن قرة بن خالد السدوسي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير به، قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة فقال سمعت يزيد بن عبد الله قال كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا كأنك من أهل البادية، قال أجل، كنا ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك فناولناها فقرأنا فإذا فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زهير بن وقيش، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخان، وقره هو ابن خالد، ويزيد هو ابن عبد الله وهو ابن الشخير. أما قوله كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد به أنه كتب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب. قال الفيض القدير في قوله: 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر محركا غشيه أو حقده أو غيظه أو نفاقه بحيث لا يبقى فيه رين أو العداوة أو شدة الغضب. قال بعضهم: إنما شرع الصوم كسرا لشهوات النفوس وقطعا لأسباب الاسترقاق والتعبد للأشياء، فإنها لو داموا على أغراضهم لاستعبدتهم الأشياء وقطعتهم عن الله. والصوم لقطع أسباب التعبد لغيره ويورث الحرية من الرق للمشتبهات، لأن المراد من الحرية أن يملك الأشياء ولا تملكه، لأنه خليفة الله في ملكه، فإذا ملكته فقد قلب الحكمة وصير الفاضل مفضولا. والأعلى أسفل، أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، والهوى إله معبود. والصوم يورث قطع أسباب التعبد لغيره. قال القونوي في شرح التعرف: من خصائص هذه الأمة شهر رمضان، وأن الشياطين تصفد فيه، وأن الجنة تزين فيه، وأن خلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك، وتستغفر له الملائكة حتى يفطر ويغفر له من آخر ليلة منه. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر ليتقوى على العدو كما سيأتي بيانه، وقد أذن لهم أن يصوموا، لكن حين دنوا من مكة أمرهم بالفطر، ومن أبى الفطر سماهم العصاة. الصيام في السفر جائز، والفطر أفضل لمن يعني خشي الضعف، وقد يجب إذا خشيت الهلكة أو كان في فطره نفعا للإسلام والمسلمين. وقال: تقوى لعدوكم، أي بالمأكول والمشروب. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج موضع يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. هذا حديث صحيح عن شرط الشيخين جواز التبرد في أيام الصيام. وقال الإمام محمد رحمه الله: حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرني مالك عن سمي عن أبي بكر رضي الله عنه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالفطر عام الفتح، وقال: تقوى لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقويه الله ويعينه الله. قال أبو بكر: قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج صب على رأسه الماء من العطش أو من الحر، ثم قيل: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت، فلما كان بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. وفي حرص الصحابة على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك شاقا عليهم. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال رحمه الله: قال الإمام محمد رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، أنه أخبر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما عاصبا رأسه لعله من الحمى أو من الصداع، فقال في خطبته: أما بعد، يا معشر المهاجرين، فإنكم قد أصبحتم تزيدون، لأن الناس يأتون منها هنا ومنها هنا، وأصبحت الأنصار لا تزيد على هيئتها التي هي عليها اليوم، وإن زادت يزيد الواحد أو الاثنان من الأبناء، وإن الأنصار عيبتي التي أويت إليها. هذا مدح للأنصار، كأنه يقول: هؤلاء هم درعي، وهؤلاء هم عمدي الذي أويت إليهم في حال الحاجة، فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وكذلك أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالأنصار خيرا بنحو هذه الوصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثر، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد أراد أن يكرمهم، ولكنهم أبى، قال: إلا أن تعطي أخواننا من المهاجرين مثل الذي تعطينا، قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة، أي حين الجلوس قبل السلام، قال تشهدوا، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله عند قراءة التحيات، وأقول اللهم إني أسألك الجنة، أي الدعاء بعد التشهد، وأعوذ بك من النار، وقد سأل خيرا كثيرا واستعاذ من شر كثير. أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فيه حسن الاعتذار. قال أنا لا أحسن أن أقول كما تقول أنت ويقول معاذ، وفي شهادة لمعاذ رضي الله عنه بالعلم وكثرة الدعاء وحسن العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، أي أن الدعاء وإن تنوع مؤداه إلى هذا الأمر، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فإن سألت الله الصلاح والتوفيق والسداد والثبات والعون والحسنة ونحو ذلك كله إلى صلاح الجنة، وإن استعذ بالله من مما يستعذ منه فأنت تستعيذ من النار وما يؤدي إليها. فإن فاتك كثرة الدعاء فلا تبخل على نفسك بسؤال الجنة والاستعاذة من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعذه من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا الرجل على هذا الدعاء، دليل على أن الناس منهم كما قال الله عز وجل منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فإن استطعت أن تكون من السباقين فكن، فإن لم فمن المقتصدين، فإن كنت من العصاة والظالمين لأنفسهم فاستغفر ربك وتب إليه وارجع إليه. وقد بوب الشيخ مقبل رحمه الله على هذا الطالب المقتصد، يعني الذي يرضى بما ينفعه الله به في دنياه وأخراه، وربما لم يستكثر كثيرا، مع أن كم من مقل أحسن من مكثر، والله المستعان. قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وإبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. الحديث أخرجه ابن ماجه. قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن نعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل، فذكر الحديث إلى هنا. بارك الله فيكم.